عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم وحلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم فيها أحمد أحمد. البداية بالعناوين. مذكرة منع من السفر بحق حاكم مصر في لبنان المركزي رياض سلامة. نقيب الصحفيين بتونس يقول إن قرارا سياسيا يمنع الأحزاب من التلفزيون الرسمي. الخارجية الصينية تقول إن وزراء خارجية الدول الخليجية وإيران وتركيا يزورون الصين كل على حدة هذا الأسبوع. أصدرت المدعي العام في جبل لبنان القاضية غدعون مذكرة منع سفر بحق حاكم مصر في المركزي رياض سلامة، بناء على شكوى تقدمت بها مجموعة من المجتمع المدني تتهم فيها بالإثراء غير المشروع واختلاس أموال عامة ومخالفة قانون النقد والتسليف. وجاءت مذكرة القاضي عون بعد أن استمعت إلى عدد من كبار الموظفين في مصر في لبنان المركزي، كما استدعت الحاكم إلى جلسة تحقيق ستعقدها قريبا. وفي أغسطس آب الماضي طلبت القاضي عون توقيف حاكم مصر في لبنان رياض سلامة ومسؤولين آخرين بتهمة تحويل 100 مليون دولار إلى الخارج والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال. وينفي سلامة كل هذه الاتهامات وأكد مرارا أن ثروته جمعها بطرق مشروعة. للمزيد ينضم إلينا من بيروت جاسم عجاقة الخبير الاقتصادي اللبناني. سيدي بعد التحية، بداية، هل تدخل هذه المذكرة في إطار الصراع السياسي أم أنها تستند بالفعل إلى حقائق؟
يعني من الصعب الجواب على هذا السؤال بتأكيد، نظرا لعدم امتلاك أي شخص المعطيات الواقعية التي تثبت الشيء أو تثبت عكسه. وبالتالي يعني هي الأمر أنه يعني هناك صراع سياسي واضح في البلد وداخل في كل المجالات وفي كل القطاعات، سواء كان في المجال النقدي أو في المجال المالي أو حتى في المجال القضائي بنفسه أو حتى في عدة مجالات. مثل هذه المذكرات صدرت سابقا وتم إلغاء استنادا إلى عدد معين من المعطيات، ولكن يعني التوجه العام الأكثر هنا في لبنان، لأنه هذا من اختصاص القانونيين وأنا باقتصادي، هو أكثر نحو الصراعات السياسية أكثر منه نحو شيء آخر. ولكن هذا لا يعني أنه لا يجب المساءلة هي واجب وهي حق للدولة على كل من يتم تعيينه أو يتم انتخابه في منصب عام.
كيف تؤثر مذكرة كهذه على الوضع الاقتصادي المتردي بالأساس في لبنان؟
عادة في الاقتصادات ذات المصارف المركزية المستقلة عن السلطة التنفيذية كما هي الحال في لبنان، عادة المس برأس السلطة النقدية ينعكس في العملة، وهذا معروف في كل دول العالم. هناك عدة أمثلة من حول العالم، إذا أخذناها الحالة الأمريكية كلنا نتذكر الرئيس دونالد ترامب عندما انتقد السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي كيف أن الدولار تعرض إلى هزة في السوق. وهذا الأمر يعني بكل بساطة أن هناك أي تدخل في السلطة النقدية أو أي مس برأس السلطة النقدية هذا ينعكس تلقائيا في العملة. ونحن نعلم في لبنان هناك أصلا مشكلة أساسية آتية من مبدأ أن هناك خلل بنيوي في الاقتصاد وخلل بنيوي في المالية العامة، واستطرادا خلل بنيوي في الكتلة النقدية نظرا لزيادة الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية. وبالطبع هذا الأمر أتى ليزيد الوضع سوءا على جميع المستويات، وهو ما يعني أن المواطن يتأثر بشكل سلبي أكبر.
رغم كل الاتهامات الداخلية والخارجية لسلامة إلى أنه لا يزال واثقا ولم يفكر حتى في الاستقالة، برأيك من أين يأتي بهذا الثبات؟
يعني هذا السؤال من الصعب الإجابة عليه. أعتقد أن الشخص المناسب الأكثر للجواب على هذا السؤال هو الحاكم بنفسه، ولكن أعتقد أن الخبرة الطويلة في المجال، وهو الذي يتربع على عرش مصرف لبنان المصرف المركزي منذ العام 1993، يعني يمكن القول أن هي التجربة هي أكثر شيء، أو الخبرة أكثر شيء أعطاه هذه الثقة.
قال نقيب الصحفيين التونسيين مهدي الجلاصي إن هناك قرارا سياسيا بمنع كل الأحزاب من دخول التلفزيون الحكومي والمشاركة في برامجه، وهو ما يمثل انتكاسة كبرى لحرية الصحافة في هذه البلاد. ونفى التلفزيون العمومي بشدة هذا الاتهام. وقال مهدي الجلاصي إن هذا الأمر يحصل للمرة الأولى منذ ثورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس التونسي زين العابدين بن علي. وأقل الرئيس قيس سعيد الحكومة وعلق عمل البرلمان في 25 من يوليو تموز في خطوة وصفها خصومه بأنها انقلاب، لكن سعيد قال إنها خطوة ضرورية لحماية الدولة من الانهيار بعد سنوات من الركود الاقتصادي وتفشي الفساد. وقال نقيب الصحفيين مهدي الجلاصي منذ 25 من يوليو تموز صدر قرار سياسي بمنع جميع الأطراف من دخول التلفزيون، وهو أمر خطير للغاية وغير مسبوق، يهدد بشكل خطير حرية الصحافة. لكن المدير العام للتلفزيون العمومي عواطف الصغروني قالت ليس هناك أي قرار أو تعليمات من أي جهة بمنع استضافة الأحزاب السياسية. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من تونس المحلل السياسي التونسي الأستاذ بولوبابا سالم. سيدي بعد التحية، ما هي حقيقة هذا الادعاء، وهل نقيب الصحفيين مصلحة في هذا الاتهام؟
هو يعني كلام نقيب الصحفيين الحقيقة يعني هذا يؤكده الواقع، يعني وكأن هناك نعم، يعني هو عندما يقول هذا الكلام فهذا تم بعد طبعا تدقيق وملاحظة منذ فترة طويلة أن هناك يعني نقص في التعددية السياسية التي كانت موجودة في المرفق العمومي، يعني نتحدث عن الإعلام العمومي في تونس والذي تمثله القناة الوطنية الأولى أو الثانية، يعني لم يعد هناك تواجد للأحزاب، وهذا في الحقيقة مؤشر خطير جدا، وكأن فيها يعني تماهي مع من إدارة المؤسسات العمومية الإعلامية مع خط رئيس الدولة الذي يرفض الأحزاب وهو يرفضها جميعا، وهذه حقيقة وصرح بذلك ويعتبر أنها قد تجاوزها الزمن، واعتبر بأن ذلك طبعا هو انتكاسة كبيرة وكبيرة جدا للتعددية السياسية في الإعلام العمومي. ربما في الإعلام الخاص هذا موجود يعني، لكن في الإعلام العمومي الذي تحدث عنه نقيب الصحفيين هذا صحيح، وهو مؤشر طبعا سيء جدا لحتى مرتبة الصحافة في تونس. ربما المكسب الوحيد الذي كسبه التونسيون بعد الثورة هو حرية الإعلام وحرية الصحافة، ولكن يبدو أن هذا المكسب كذلك صار الآن مهددا، يعني بعد أن صرح نقيب الصحفيين في تصريح جريء يعني بهذه الحقيقة، وهي حقيقة مؤلمة جدا للأسف.
هناك الكثير من الاتهامات الموجهة للسلطة الحالية بمحاولة العودة للقمع وتقييد الحريات، هل هي مجرد مزاعم دون أدلة؟
لا، هنا عندما نتحدث ربما عن هناك هو بكل تأكيد مجال الحريات كان أوسع قبل يعني 25 جويلية، وهذه حقيقة، يعني الآن هناك الشيطنة الأحزاب، هناك الشيطنة المنظمة الوطنية وكأنها يعني رفض الحوار معها، هناك كذلك الشيطنة القضاء، هناك محاولة لنفس الشيء لتركيع الإعلام، هذه حقيقة. يعني الواقع أن التضييقات هذه، هناك كذلك محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، يعني هناك متابعات وملاحقات قضائية موجودة متعددة للناس بسبب أرائهم ومواقفهم، يعني هناك فعلا يعني هناك مؤشر على تقريبا معناها انحدار السلطة نحو محاولة تقريبا إسكات كل صوت معارض أو محاولة على الأقل إن لم يقل إسكاته فهو التضييق عليه. يعني هذا هذه حقيقة موجودة. وأخيرها الإعلام. يعني الآن تقريبا نرى الإعلام القضاء في مرمى السلطة. يعني الرئيس جمع كل السلطات بين يديه، فبالتالي يريد يعني أن ربما وشيطنة حتى خصومه يعني السياسيين. فبالتالي يعني هذه للأسف هذا موجود. يعني يعني هامش الحرية الذي كان متاحا قبل ذلك، قبل 25 جويلية الفارط، أصبح يتقلص شيئا فشيئا. وأصبحنا الآن نتحدث عن الدفاع عن مسائل حقوقية، عن مربع الحريات، وهذا في الحقيقة يعني لا يليق بتونس بعد ثورة عظيمة، يعني ثورة 14 جانفي في 2011.
هل بالفعل هناك أوامر أو اتجاه لمنع مظاهرة 14 من يناير بحجة مكافحة تفشي كوفيد 19؟
والله هنا في هذا الخصوص طبعا هنا أنا لا يعني لا أقول بأن الرئيس هو الذي يأمر بذلك. أنا لا أتصور أن رئيس الدولة مثلا قيس سعيد هو الذي ربما يعني يريد إسكات كل المعارضين أو يريد مثلا التضييق على كل شيء. لكن هناك دائرة محيطة، هناك من يريد استغلال معناها إجراءات 25 جويلية لتصفية حسابات سياسية مع خصومه السياسيين، ويريد يعني وللأسف يعني كثيرون يعني الآن ممن يساندون الرئيس قيس سعيد كانوا من أشد معارضيه، يعني لم ينتخبوه خاصة من بعض الأحزاب أو من بعض الشخصيات السياسية أو حتى من بعض يعني المدونين. وبالتالي هنا وكأنهم يريدون أن يستعملوا القوة الصلبة للدولة في تصفية أو في مواجهة خصومهم. واعتبر هناك صحيح يعني هناك يعني على كل حال هنا لم يمنع التظاهر يوم غد يوم يعني يوم 14 عفوا جانفي ذكرى انتصار الثورة في تونس. ولكن يعني سنرى، يعني هناك كانت هناك تضييقات في مناسبات سابقة يوم 14 نوفمبر صارت مثلا صارت تضييقات في الوصول إلى مجلس النواب لمظاهرة التي التظاهرة التي أريد أو التي قام بها مناهضون يعني مواطنون ضد الانقلاب عفوا. كان هناك تضييقات ومنعهم من الوصول إلى هناك. الآن نسمع عن بعض هذه التضييقات، ولكن سيكون يعني يوم 14 جانفي بسبب دعوات كثير من الأحزاب، تقريبا أغلب الأحزاب دعت إلى التظاهر يوم 14 جانفي، وهو اختبار حقيقي للسلطة. السلطة بعد 25 جويلية التي رفعت شعار لا خوف على الحقوق والحريات، يبدو أن هذا الشعار أصبح الآن محل اختبار حقيقي، والاختبار الحقيقي والنهائي سيكون يوم 14 جانفي القادم.
قالت وزارة الخارجية الصينية إن وزراء خارجية الدول الخليجية وإيران وتركيا يزورون الصين كل على حدة هذا الأسبوع لإجراء محادثات، في الوقت الذي تجرى فيه محادثات في فيينا حول أحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015. ويزور بكين في الفترة حتى الجمعة المقبل وزراء خارجية السعودية والكويت وسلطنة عمان والبحرين والأمين العام لمجلس التعاون الخارجي. وقال وانغ وين بين المتحدث باسم الخارجية الصينية إن الصين وإيران تؤيدان كل الآخر تأييدا راسخا في القضايا الأساسية. وقالت الوزارة إن وزير الخارجية وانغ يي اجتمع مع الوزيرين البحريني والسعودي وتبادل وجهة النظر بشأن المحادثات حول الاتفاق النووي. للمزيد ينضم إلينا من بكين الكاتب الصحفي عامر تمام. سيدي بعد التحية، هل تسعى الصين لأن تكون أكثر تأثيرا سياسيا في الفترة المقبلة في منطقة الخليج؟
بكل تأكيد الصين لا تسعى لذلك، بل أصبحت أكثر تأثيرا ونفوذا في هذه المنطقة. والدليل على ذلك هو الزيارات المتتابعة التي قام بها العديد من المسؤولين، منهم أربع وزراء خارجية من مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى الأمين العام. وبعد ذلك اليوم زيارة وزير الخارجية التركي، وبعدها يوم الجمعة زيارة وزير الخارجية الإيراني، كل هذه المؤشرات تشير إلى أن الصين أصبح لها نفوذ كبير في هذه المنطقة، وبدأت في سحب البساط من تحت أقدام الولايات المتحدة. الصين تتدخل بشكل فعال في الوساطة ما بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران، وتدخل أيضا، هناك أنباء على أنها تدخل كضامن في الاتفاق النووي، ضامن لإيران وضامن أيضا لدول مجلس التعاون الخليجي. هناك وساطة أعلنت عنها الصين أكثر من مرة، والتي كان آخرها إعلان وزير الخارجية الصيني واني من أن الصين تريد أن تنشئ منصة متعددة الأطراف لتحقيق الأمن في منطقة الشرق الأوسط. هذه المنصة تتناول قضايا عدة، من بينها الملف النووي، من بينها ملف اليمن، ومن بينها التواجد الإيراني في العراق والكثير من القضايا الأخرى. الصين تسعى إلى منطقة شرق أوسط هادئة حتى يتسنى لها تأمين واردتها من الطاقة. السعودية هي أكبر مورد للصين من البترول، وأيضا لتأمين استثماراتها والتجارة الخاصة بها في هذه المنطقة المهمة للغاية.
وهل هي محاولة من الصين لإقناع دول الخليج بالقبول بالاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى؟
بكل تأكيد الصين تسعى إلى الوصول إلى اتفاق مرضي لكل الأطراف، خاصة دول الخليج، ولكن هي في ذات الوقت تريد أن تلعب دور الضامن ودور الوسيط الفعال في هذا الاتفاق، وليس الولايات المتحدة. الصين تريد أن تحقق من وراء هذا الاتفاق كسب ثقة دول مجلس التعاون الخليجي، وأيضا خلق منطقة هادئة في منطقة الخليج، وهي تريد أيضا تحقيق توازن ما، خاصة بعد التوقيع على الاتفاق الاستراتيجي الذي يصل متصل مدته إلى 25 عام مع إيران. هي تريد أيضا أن تطمئن دول الخليج أنها ليست في طرف إيران، ولكنها هي وسيط نزيه يسعى إلى تحقيق الاستقرار، وهي تسعى إلى أن تكون حليف، وأن يكون بينها وبين دول مجلس التعاون الخليجي شراكة استراتيجية. هناك أنباء أنه يتم حاليا التباحث بشأن اتفاق تجارة حرة مع دول مجلس التعاون الخليجي، وهو الاتفاق الأول الذي يكون بين مجموعة دول، بين تكتل دول في منطقة الشرق الأوسط. الصين لديها اتفاقات تجارة حرة مع الكثير من الدول، ولديها شراكة استراتيجية مع الكثير من الدول، ولكن هذا الاتفاق إن تم سيكون ربما نوع من المواءمة والموازنة ما بين الاتفاق الاستراتيجي مع إيران وهذا الاتفاق لاتفاق التجارة الحرة مع دول الخليج، ما يحقق المزيد من النفوذ الاقتصادي والمزيد من النفوذ السياسي في هذه المنطقة الهامة.
كيف يمكن أن تنظر الولايات المتحدة لهذا التقارب الصيني مع دول الخليج؟
بكل تأكيد الولايات المتحدة لا ترضى عن هذا التقارب، ووجدنا الكثير من التقارير التي تشير إلى أن الولايات المتحدة أبلغت رفضها لاتفاق شراكة لإنشاء ميناء مثلا مع دولة الإمارات العربية المتحدة، اتفاق صيني إماراتي لإنشاء ميناء أو لدخول في شراكة بشأن تطوير أحد الموانئ، ولكن في النهاية رضخت الولايات المتحدة للمطالب الأمريكية. هناك أيضا أنباء عن عدم راحت الولايات المتحدة للتعاون السعودي الصيني في مجال الصواريخ البالستية وما إلى ذلك من التعاون العسكري، ودخول الصين أو دخول الأسلحة الصينية كأحد الأسلحة الهامة أو صادرات الأسلحة الهامة في المنطقة. الولايات المتحدة لا ترضى بكل هذا، ولكن الولايات المتحدة هي من فرضت ذلك. الولايات المتحدة بإخلاء المنطقة أو بالتراجع عن الدور الفعال في هذه المنطقة، هذا التراجع الذي بدأ من عهد ترامب والذي أيضا يواصل خليفة بايدن في هذا الاتجاه وهذا النهج، ربما هذا التراجع والتوجه إلى الدول المحيطة من دول منطقة آسيا منطقة المحيط الهادئ والمحيط الهندي. هذه المنطقة الولايات المتحدة تريد أن تكثف من التواجد فيها لاحتواء الصين، وبدأت في التراجع عن دورها السياسي والعسكري والأمني في منطقة الشرق الأوسط. بكل تأكيد دول المنطقة تريد أن تجد البديل وتريد أن تملأ الفراغ، والصين لديها الاستعداد الاقتصادي والسياسي للتواجد. ربما حتى الآن ليس لديها استعداد عسكري أو أمني، ولكن لديها استعداد اقتصادي وسياسي للتواجد في هذه المنطقة، وهو ما يحدث الآن.
والآن جولة حول العالم. دعا سفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف واشنطن إلى إزالة قدراتها العسكرية من الحدود الروسية والتخلي عما وصفه بالخطاب العدواني. وأضاف السفير الروسي في بيان: ليس لدينا مكان نتراجع فيه، لقد تسلل حلف شمال الأطلسي الناتو إلى الحدود الروسية ويحاول الهيمنة ليس فقط على الأرض ولكن أيضا في البحر والجو، ولن نسمح بالتطورات التي من شأنها أن تقوض استقلال وسيادة روسيا. شددت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية قبل يونيو حزيران المقبل، والتي تدخل في الإطار الزمني للاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة، لكنها لم تحدد موعدا بعينه لإقامة الانتخابات. وتأجلت الانتخابات الليبية التي كان مفترضا إقامتها في 24 من ديسمبر كانون الأول الماضي، بعد إعلان مفوضية الانتخابات الليبية عدم قدرتها على إقامتها. قال وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لوتريان إن إيران والقوى العالمية ما زالت بعيدة عن إبرام اتفاق لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 رغم إحراز بعض التقدم في نهاية ديسمبر كانون الأول، واستؤنفت المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة حول إنقاذ الاتفاق النووي في 3 يناير كانون الثاني. رحبت وزارة الخارجية الأمريكية بإعلان رئيس قزاقستان قاسم جومارت توكايف أن القوات التي تقودها روسيا أكملت مهمتها في البلاد في أعقاب اضطرابات خطيرة. وقال توكايف إن القوات التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تقودها موسكو ستبدأ الانسحاب من البلاد في غضون 2 يومين بعد تحقيق الاستقرار في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى. والآن إليكم تذكرة بأهم العناوين. مذكرة منع من السفر بحق حاكم مصر في لبنان المركزي رياض سلامة. نقيب الصحفيين بتونس يقول إن قرارا سياسيا يمنع الأحزاب من التلفزيون الرسمي. الخارجية الصينية تقول إن وزراء خارجية الدول الخليجية وإيران وتركيا يزورون الصين كل على حدة هذا الأسبوع. والآن مع أخبار الاقتصاد. اتفقت بريطانيا وعمان على العمل معا عن كثب في سبيل تعزيز الروابط الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مجالات مثل الطاقة النظيفة والتكنولوجيا، وذلك في أعقاب اجتماع بين سلطان عمان ورئيس الوزراء البريطاني الشهر الماضي. وتستثمر الشركات البريطانية في عمان منذ أمد بعيد، ومثلت نحو 50% من الاستثمارات الأجنبية في السلطنة في السنوات القليلة الماضية، وفق ما أعلنت بريطانيا نقلا عن بيانات المركز الوطني العماني للإحصاء والمعلومات. وقالت الدولتان إن شراكة استثمارية سيادية وقعها في لندن الثلاثاء وزير الاستثمار البريطاني جيري غريمسون ورئيس جهاز الاستثمار العماني عبد السلام المرشدي ستقود الاستثمارات الاستراتيجية المشتركة. وخطت بريطانيا خطوة أولى العام الماضي صوب مفاوضات تجارية مع مجلس التعاون الخليجي الذي يضم عمان والسعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين. قال وزير الصناعة السعودي إن المملكة تعتزم إطلاق نظام عطاءات للاحتياطات الجديدة من المعادن في إطار قانونها الجديد للتعدين. قال وزير البترول المصري طارق الملا إن مصر تعمل على إنشاء أول مصفى معتمدة للذهب بهدف تعظيم القيمة المضافة من موارد الذهب، وذلك أثناء مشاركته في مؤتمر التعدين الدولي الذي تستضيف السعودية. قفزت أسعار النفط موسعة مكاسبها الكبيرة في الجلسة السابقة بعدما ألمح رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي إلى أن البنك ربما يرفع أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ من المتوقع، الأمر الذي يدعم الطلب على النفط في الأمد القصير. وصعد برنت 22 سنتا أو 0.3% ليسجل 83.94 دولارا للبرميل بعدما قفز 3.5% الجلسة السابقة. ولم يكن الخام الأمريكي أقل حظا من برنت إذ ارتفع هو الآخر 38 سنتا أو 0.5% مسجلا 81.6 دولارا للبرميل، معززا كذلك صعوده 3.8% خلال الجلسة السابقة. تراجعت أسعار الذهب مع ترقب المتعاملين بيانات التضخم الأمريكية بحثا عن أدلة على اتجاه أسعار الفائدة بعدما أسهمت تصريحات أقل تفاؤلا لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جون باول في صعود المعدن الأصفر خلال الجلسة السابقة. وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% ليسجل 1818.19 دولارا للأوقية. أما سعر الذهب في العقود الأمريكية الأجلة فاستقر عند 1818.7 دولار. والآن مع أخبار الرياضة. استهلت مصر صاحبة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم برصيد 7 ألقاب مشوارها في النسخة الحالية المقامة في الكاميرون بالهزيمة 1-0 أمام نيجيريا ضمن المجموعة الرابعة. سجل كليتشي ناتشو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 30 بتسديدة رائعة سكنت الزاوية اليسرى العليا لمرمى محمد الشناوي حارس مرمى مصر لتتصدر نيجيريا المجموعة برصيد 3 نقاط. وفي المباراة الأخرى بالمجموعة تعادل السودان بدون أهداف مع غينيا بيساو التي أهدرت ركلة جزاء وسددت كرة أخرى في القائم، وأنقذ حارس مرمى منتخب السودان علي عبدالله أبو 20 فريقه من الخسارة بصده ضربة جزاء قبل 19 دقيقة من نهاية المباراة. وتتصدر نيجيريا هذه المجموعة ب3 نقاط بينما تتذيل مصر ترتيب هذه المجموعة ب0 نقطة فيما تمركز منتخب السودان وغينيا بيساو في المركز الثاني. استهلت الجزائر حملة الدفاع عن لقبها في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة في الكاميرون بتعادل سلبي مخيب مع سيراليون في المجموعة الخامسة، لكنها وصلت سعيها لمعادلة الرقم القياسي لأطول سجل مباريات دون هزيمة لمنتخب وطني. رفعت الجزائر عدد المباريات المتتالية دون هزيمة إلى 35 مباراة لتقترب من معادلة رقم إيطاليا القياسي والذي سجلته العام الماضي وهو 37 مباراة. ولم تخسر الجزائر منذ الهزيمة أمام بنين في تصفية كأس الأمم قبل نهائيات 2019 والتي فازت الجزائر بلقبها. فازت التونسية أنس جابر على بيترا كافيتوفا 6-4-6-4 في بطولة سيدني للتنس لتحقق انتصارها الأول في 4 مواجهات ضد اللاعبة الفائزة ببطولة ويمبلدون مرتين، كما بلغت الإسبانية غاربين موغروزا دور 8. وقتلت أنس المصنفة 10 عالميا التي جاءت أحدث هزيمة لها أمام كافيتوفا في سنسناتي أغسطس أب الماضي. وستلعب أنس في الدور المقبل مع أنيت كونتافيت التي تغلبت 6-3 و6-1 على الرومانية إلينا جابرييلا. والآن مع سبوتنيك بريك. قالت شبكة ABC التلفزيونية إن حفلة توزيع جوائز أوسكار التي تمنحها أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الأمريكية هذا العام سيكون له مقدم لأول مرة منذ 2018 وسيعود مجددا إلى مكانه القديم في مسرح دولبي. وبينما تم تأجيل حفلة توزيع جوائز أوسكار وجوائز أخرى بسبب ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 قالت ABC التابعة لشركة والت ديزني أن الخطط لا تزال قائمة لتنظيم حفل توزيع جوائز أوسكار هذا العام التي تعد على تكريم في مجال السينما، وذلك في موعدها 27 من مارس آذار بلوس أنجلوس. ومنذ 2019 يتم تسليم جوائز أوسكار من مشاهير دون أن يكون هناك مقدم للحفل، وتراجعت نسبة المشاهدة للحفل في السنوات الأخيرة لتنخفض إلى مستوى قياسي بلغ 10.4 مليون مشاهد في الولايات المتحدة عام 2021، وتراجعت أيضا معدلات المشاهدة لحفلات توزيع جوائز أخرى. وسيتم إعلان الترشيحات لجوائز أوسكار في 8 فبراير شباط. تستمر هيئة المسرح والفنون الأدائية في إقامة فعاليات النسخة الأولى من مهرجان قمم للفنون الأدائية الجبلية الذي تنظمه خلال الفترة من 9 و15 من شهر يناير الجاري بمنطقة عسير، وذلك خلال تنظيم واستعراض الفنون الأدائية في عدد من المواقع التاريخية التي تزخر بها عسير. ويأتي ربط تنفيذ الفعاليات بالمواقع الأثرية والتاريخية لتعزيز الثقافة المحلية وإبراز نشأتها، بما يضمن أيضا إبراز العمق الثقافي الذي تحظى به المملكة من خلال موروثها الشعبي. فيما شملت الفنون الأدائية التي تم تنفيذها منذ انطلاق المهرجان عددا من عروض الألوان الشعبية الخاصة بالمناطق الجبلية في المملكة، وذلك في 3 مواقع تاريخية مختلفة البيئة والبناء تمثلت في قصر بمصيط التاريخي وقصر مالك، إضافة إلى قصور أبو صراح، وذلك لضمان إبراز تلك الفنون لأكبر شريحة ممكنة مع مراعاة ارتباط عدد من تلك الفنون بجغرافية المكان. غادر البابا فرانسيس عاشق الموسيقى الكلاسيكية الفاتيكان خلسة لزيارة أصدقاء قدامى يديرون متجرا للأسطوانات في روما، وحصل في النهاية على قرص مدمج هدية. كان مقررا أن تظل الزيارة سرية، لكن خافير مارتينيز بروكال مراسل وكالة الأنباء التلفزيونية روما ريبورتس كان يمر مصادفة في المنطقة وصور ما حدث بهاتفه الذكي ونشره على تويتر. ومكث فرانسيس داخل متجر تسجيل ستيريو ساوند الواقع بالقرب من معبد البانثيون القديم لأكثر من 10 دقائق بقليل. وقال متحدث باسم الفاتيكان إن البابا فرانسيس ذهب إلى المتجر لمباركته بعد أن تم تجديده مؤخرا. وقال بروكال إن أصحاب المتجر أخبروه أنهم أصبحوا أصدقاء للبابا منذ سنوات عندما كان الكاردينال خورخي ماريو بيرغوليو رئيسا لأساقفة بوينس إيرس قبل أن يصبح بابا للفاتيكان. تشهد الأرجنتين موجة حر لم يسبق لها مثيل في تاريخها مع ارتفاع درجات الحرارة لتتجاوز 40 درجة مئوية، ما يجعل البلاد لفترة من ساعات اليوم أكثر الأماكن حرارة على سطح الأرض، ويضغط ذلك بشدة على شبكات الكهرباء ويجبر السكان على البحث عن الظل اتقاء للحر القائض. ومع ارتفاع درجات الحرارة لتحوم حول 45 درجة مئوية في أجزاء من الدولة الواقعة بأمريكا الجنوبية، انقطعت الكهرباء عن مئات آلاف عندما تعطلت شبكات التوزيع في العاصمة بوينس إيرس المكتظة بالسكان وما حولها. ونبه المسؤولون المحليون السكان إلى ضرورة البقاء بعيدا عن أشعة الشمس في أشد فترات اليوم حرارة وارتداء ملابس خفيفة مع الحفاظ على ترطيب الجسم. تستمر فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم والتي تقام بمدينة شرم الشيخ المصرية بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء، كما يشارك فيها الشباب وأصحاب الرؤى والمبادرات من 196 دولة. ويهدف المنتدى لجمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية. المزيد في هذا التقرير.
تحت شعار العودة معا، عادت فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بعد انقطاع لمدة 2 بسبب جائحة كوفيد-19، ويستمر حتى 15 يناير. وقد قدم مسرح منتدى شباب العالم أغنية من 5 لغات مختلفة للتعبير عن أن الجميع يجمعه إحساس واحد وشعور واحد، وهو الأمل للعودة إلى الحياة الطبيعية. كما جاء العرض المسرحي الأول على مسرح شباب العالم عن جائحة كورونا. و وضمت قائمة المشاركين في المنتدى مجموعة من أبرز القادة حول العالم في مجالات الريادة والإدارة والصحة والمناخ من مصر والشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا وأمريكا وآسيا. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة النسخ 3 السابقة من منتدى شباب العالم في مصر كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب. وتعكس أجندة النسخة الرابعة ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاثة الأساسية للمنتدى وهي السلام والإبداع والتنمية. وتتضمن فعاليات المنتدى جلسات نقاشية حول مستقبل الطاقة واستدامة الأمن المائي والسلم والأمن العالمي وإعادة إعمار مناطق ما بعد الصراع. وكذلك يركز المنتدى على إعلاء القيم الإنسانية من خلال مناقشة صناعة الفن والإبداع وبناء عالم آمن وشامل للمرأة. ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته الافتتاحية دول العالم إلى العمل معا على تجاوز تحديات البقاء وإنهاء الأزمات الراهنة من أجل الإنسانية وإحلال السلام.
وفي الختام إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم. مذكرة منع من السفر بحق حاكم مصر في لبنان المركزي رياض سلامة. نقيب الصحفيين بتونس يقول إن قرارا سياسيا يمنع الأحزاب من التلفزيون الرسمي. الخارجية الصينية تقول إن وزراء خارجية الدول الخليجية وإيران وتركيا يزورون الصين كل على حدة هذا الأسبوع. من أخبارنا الاقتصادية، بريطانيا تتفق مع عمان على العمل معا لتعزيز الروابط الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مجالات مثل الطاقة النظيفة وتكنولوجيا. رياضيا، مصر تخسر أمام نيجيريا والسودان يتعادل مع غينيا بيساو في إطار مباريات المجموعة الرابعة من بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم. انتهت هذه الحلقة من عالم سبوتنيك، شكرا وإلى اللقاء. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.